بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد في العالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، حيا الله الإخوة الكرام، حيا الله مشايخنا الكريمين في هذه المحاضرة الطيبة التي نستضيف فيها الشيخ فرج بن مطلق المرجي حفظ الله تعالى، ليحدثنا بمشيئة الله تعالى بمحاضرة بعنوان أسباب الهداية. فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا على بركة الله.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، نحمد الله عز وجل أن يسر لنا هذا اللقاء بكم، مما يجعلنا نتذاكر أمرا مهما يطلبه كل عاقل، فضلا عمن سمعه، أو فضلا عن المؤمن الذي يسعى في هذه الدنيا لمرضاة الله والفوز بدار كرامته، ألا وهي أسباب الهداية. ونقصد بالهداية الهداية إلى صراط الله المستقيم، لأن منتهاها مرضاة الله جل وعلا. والله جل وعلا حث الخلق أن يهتدوا بهداه، بل أن مرضاة الله عز وجل لا تتحقق إلا بالهداية لما يحبه جل وعلا ويرضاه. وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن للهداية أربع مراتب، أو أن للهداية أربع مراتب. الأول منها الهداية العامة، وهي هداية الحيوان والآدمي لمعايشهم ومكاسبهم ومتطلباتهم التي يحتاجونها، وهي التي قال الله عز وجل عنها: الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وهذه هداية عامة. والثانية هداية الدلالة والبيان، وهذه لا يتحقق بها مراد العبد، لأنها مجرد بيان ما أراده الله عز وجل أن ما أراده الله جل وعلا أن يكون الخلق عليه. وهذا كما في قوله جل وعلا: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، أي بينا لهم ما أردناه منهم، لكنهم بقوا على هذا الضلال الذي لم يوصلهم لمرضاة الله. والثالث هداية التوفيق، وهذه هي التي امتدح الله عز وجل من بلغها ووصل إليها. والرابع هداية أهل الجنة لدخول الجنة، وهداية أهل النار لدخول النار، وهذا لا تكون إلا في يوم القيامة. قال الله عز وجل عن أهل النار: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما يعبدون من دون الله واهدوهم إلى صراط الجحيم. وأما أهل الإيمان فيقولون إيش؟ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هذه الآية تشمل هدايتهم في الحياة الدنيا لمرضاة الله، وتشمل هدايتهم في يوم القيامة لنيل كرامة الله وهي الجنة. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى أن هذه الآية تشمل المعنيين، وإن كان بعض أهل العلم ينص على أحد المعنيين دون الآخر. فالهداية التي يمتدح الإنسان عليها وهي من الله وحده، ليس لأحد من الخلق أن يمنحها لنفسه فضلا أن يمنحها لغيره، هي هداية التوفيق. فهداية التوفيق لا يملكها إلا الله، ولا يوصل العبد إليها إلا الله جل وعلا. وذلك قال الله عز وجل عن نبيه صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، مع أنه سبحانه قال عن نبيه: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. لكن المراد بالآية وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم الهداية، هداية البيان وهداية الإرشاد، فهذه يملكها كل إنسان يجعل الله عز وجل على يديه شيء من البيان، ممكن أنك توضح صراط الله المستقيم ومراد الله عز وجل من خلقه لأحد من الخلق. لكن كونهم يسلكون هذا السبيل ويكونون على مراد الله، هذا لا يتمكن منه أحد، لا لنفسه فضلا أن يوصلها إلى غيره. فهذه الهداية أقصد بها هداية التوفيق لها أسباب أشار الله عز وجل إليها في كتابه، كما دل عليها خطاب نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته، وهي ما أعلنا عنه بقولنا أسباب الهداية. لأن الإنسان يمتدح في الدنيا وينال رضوان الله عز وجل ودار كرامته في الآخرة إذا هداه الله عز وجل هداية التوفيق. فمن أعظم أسباب الهداية تحقيق توحيد الله، فكلما كان الإنسان محققا لتوحيد الله، مقرا لله عز وجل بحقوقه، مبتعدا عن الشرك الذي يهدم التوحيد، كلما تحقق له أعظم سبب لإدراك هداية الله. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فهم تتحقق فيهم الهداية لأنهم ابتعدوا عن الشرك، ولا يكون ابتعاد عن الشرك إلا بتحقيق التوحيد. وكلما عظم توحيد الإنسان لربه كلما تحققت له الهداية من رب العالمين. ولا يمكن لأحد أن يزعم الهداية وهو لم يحقق توحيد الله عز وجل. وتحقيق توحيد الله هو أن تحقق ألوهيته، وذلك بإقرار الله عز وجل لما له من العبودية له سبحانه، والتعبد لله عز وجل بأسمائه وصفاته. فإن الله عز وجل إذا تعبد الخلق له بأسمائه وصفاته بلغوا مراد الله. ومن أعظم مرادات الله عز وجل من خلقه هو أن يهتدوا إلى صراط الله المستقيم. فإذا على الإنسان أن يحرص غاية الحرص على تحقيق توحيد الله، وهذا الأمر يتحقق كلما عظم الإنسان جناب الرب. فلا تجعل لجناب الرب أي طريق ينقص توحيدك، لا باتخاذ آيات الله هزوا، ولا بالاستهزاء في دين الله، ولا بالاستهزاء في شريعة الله، ولا بالاستهزاء في نبي من أنبياء الله. كل هذا يحقق لك التوحيد إذا ابتعدت عنه. فعلى العبد أن يتعبد لله عز وجل بما شرع، وأن يتعبد لله عز وجل بأسمائه الحسنى. وإذا تدبر العبد أسماء الله وصفاته علم أن تحقيق التوحيد إنما يكون بمعرفة ما لله عز وجل من أسرار هذه الأسماء وهذه الصفات. وإذا أراد الإنسان أن يكتشف شيئا من هذا يسير، فعليه بكتب ابن القيم رحمه الله تعالى، فإنه له إشارات عظيمة تبهر الإنسان حينما يسمعها ويقرأها. وهذا من فتح الله عز وجل عليه، فإن الله عز وجل يفتح على من يشاء من عباده. فعلى الإنسان أن يتدبر أسماء الله عز وجل ويتدبر صفاته ليعلم بذلك توحيد الله، فيعظم في نفسه ليدرك بذلك أعظم أسباب الهداية إلى صراط الله المستقيم. الثاني من أسباب هداية العبد إلى صراط الله المستقيم هو إخلاص الطلب لله عز وجل لهذه الهداية وعدم المراءاة بها. فإن الإنسان مأمور بأن يخلص لله عز وجل في طلب الهداية. ولذلك الله عز وجل يقول: قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. فالهداية تكون للعبد كلما أخلص لله عز وجل في طلبها، فلم يشب طلب الهداية رياء ولا سمعة ولا جاه. وربما يستغرب العبد كيف أن الإنسان يكون مرائيا في طلب الهداية. نقول نعم، للناس رغبات ومطالب، ربما يتظاهر الإنسان بشيء من الصلاح ويتظاهر بصور من صور الهداية لأمر يريد الوصول إليه، وهذا سرعان ما يكشفه الله عز وجل ويبين زيفه. لكن كلما أخلص العبد في طلب الهداية لمرضات الله حقق الله عز وجل له بغيته. ولذلك جاء في الأثر: من سأل الله عز وجل الشهادة بصدق بلغه الله عز وجل منازل الشهداء. لماذا؟ لأنه أخلص في الطلب. فعلى العبد إذا أراد الهداية لصراط الله المستقيم ومرضات الله جل وعلا أن يخلص لله عز وجل في الهداية. ولا يخفى عليكم أن الرياء يحبط العمل إذا كان هو أصل مبعث العبد للعمل، فإنه يهدم عمله لأنه مشوب بمراءة الخلق ومصطحب غير مراد الله عز وجل. فلأجل هذا لا يتحقق له مطلبه. فعلى الإنسان أن يكون مخلصا لله عز وجل في طلب الهداية، وكلما خطر على قلبه شيء من أمر الدنيا أو مما تبتغيه النفس عليه أن يجاهد نفسه لطرد هذا الدخيل عليه. في الحقيقة لأن الفطرة التي فطر الله عز وجل عليها الخلق تأبى الرياء. ولذلك جاء في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معي غيري تركته وشركه. وذلك المحبة لما أدخلت مع الله عز وجل ترك الله عز وجل من أحبه وأحب غيره. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فعلى العبد إن أراد الهداية أن يخلص لله عز وجل في طلبها، وأن يبتعد عن مظاهر الرياء. فمن راء الله به، ومن سمع الله به. الأمر الثالث مما يكون سببا لهداية العبد إلى صراط الله المستقيم صدق التوبة وملازمة الاستغفار. فإن صدق توبة العبد سبب لإدراك هداية الله له. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وذلك تجد أن الأنبياء يدلون أممهم على الاستغفار وعلى التوبة. هود قال: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. فالتوبة يا أخوان تجب ما قبلها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وتحقق للعبد مرضات الله. فعلى الإنسان أن يجدد التوبة دائما كلما أذنب ذنبا بادر للتوبة. ولا يخفى عليكم حديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا أذنب ذنبا فاستغفر وتاب، فقال الله عز وجل: أذنب عبدي ذنبا علم أن له ربا يأخذ بالذنب ويعفو، قد غفرت لعبدي، ثم عاد وأذنب فقال: اللهم إني أذنبت ذنبا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فقال الله عز وجل: أذنب عبدي ذنبا وعلم أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر، أشهدكم أني قد غفرت له، أو قال أني غفرت له، حتى قال إيش في الأخيرة؟ قال: أني تبت لذنبي لعبدي فليفعل عبدي ما شاء. يعني ما دام إيش أنه ملازم للتوبة والاستغفار كلما أذنب ذنبا. والله جل وعلا يقول: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا. فهذا مما يدل على صدق طلب العبد أسباب الهداية. فإذا صدق طلب التوبة أو التوبة وملازمة الاستغفار تحقق بإذن الله الهداية للخلق، الهداية للعبد. فعلى العبد أن يحرص غاية الحرص على طلب الهداية بشروطها الخمسة التي أشار إليها أهل العلم. الأول: إخلاص التوبة لله عز وجل لا يكون الباعث له مراءة الناس. الثاني: الإقلاع عن هذا الذنب، فلا يصدق أن تكون تائبا وأنت مقيم على الذنب. الثالث: العزم على أن لا تعود لهذا الذنب. والرابع: الندم الذي يحدثه في نفسه كلما خطر عليه ذلك الذنب، تمنى أنه لم يفعل ذلك الذنب. ولذلك أسامة ابن زيد لما قتل الرجل بعدما قال لا إله إلا الله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما قتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ فصار يرددها عليه. قال أسامة: فتمنيت أني لم أسلم إلا يومي ذاك، يعني إيش؟ أني لم أفعل هذا الذنب. والخامس: أن تكون في الزمن الذي يقبل الله عز وجل فيه التوبة. هذه هي شروط التوبة النصوح. وكثرة الاستغفار ملازمته مما يعين الإنسان على الإسراع في التوبة. فإن الإنسان إذا لازم الاستغفار وصار يلهج به بلسانه أحدث ذلك أثرا في جوارحه، فتجده يسارع إلى التوبة بإذن الله كلما وقع في ذنب. الرابع من أسباب الهداية كثرة دعاء الله عز وجل بالهداية. ولا يخفى عليكم الأحاديث التي جاءت في مشروعية طلب الهداية، منها ما في قنوت الوتر الذي يكون كل ليلة على قول من أقوال أهل العلم، أو أنه يكون في وتر الإنسان: اللهم اهدني في من هديت. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ويشرع لأمته أن يقول أحدهم: اللهم أني أسألك الهدى والسداد، اللهم اهدني وسددني. وكذلك لا يخفى عليكم قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم أني أسألك الهدى، اللهم أني أسألك التقى والغنى، الهدى والتقى والعفاف والغنى، وغيره من الأحاديث الكثيرة التي تدل على مشروعية دعاء الله عز وجل بالهداية. وما الذي يمنع الإنسان أن يتضرع لله عز وجل لا سيما في ساعات الإجابة أن يهديه الله وأن يرزقه الهدى؟ فإن الهداية بيد الله، ليس لأحد فيها نصيب حتى تطلبها منه، إنما هي عند الله عز وجل. ولذلك الله عز وجل ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط: كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا. ما استطاع أن يهدوا أزواجهم. وكذلك وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون، هداها الله عز وجل مع أنها في بيئة كافرة مكابرة. فالهداية فقط من الله جل وعلا، فعلى الإنسان أن يكثر وأن يلح على الله عز وجل ولا ييأس في طلب الهداية. وهذا في الحقيقة أنا أقولها مما أسمعه، أكثر دعاء الناس إلا من رحم الله ملاذ الدنيا أو أمور دنيوية، يا رب إن رزقني بكذا وكذا، يا رب وفق عيالي، يا رب رزقني الذرية الطيبة، يا رب كذا يا رب كذا. لكن لو تسقل دعاءك كله تجد أن حظه من طلب الهداية والمغفرة والتوبة والثبات على الدين قليل، وهذا يغفل عنه بعض الناس، مع أن الإنسان ينبغي له أن يحرص عليه وأن يجعل أكثر دعائه هو ما يقربه إلى الله عز وجل. ملاذ الدنيا يدركها الإنسان برزق الله له، ما من نفس منفوسة إلا ستنال ما قسم الله لها، والله جل وعلا قدر مقادير الخلق قبل أن يخلقهم 50,000 سنة. فعلى الإنسان أن يطلب الأسباب التي تعينه على مرضات الله جل وعلا. الخامس من أسباب الهداية هو التدبر لآيات الله عز وجل الكونية والشرعية. فإن التدبر لآيات الله الكونية مما دعا الله عز وجل الخلق له. لماذا؟ لأنه سبب من أسباب هدايتهم. والآيات في هذا كثيرة. قال الله عز وجل: ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين، ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون، ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا. وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. فيسوق الله جل وعلا آياته الكونية لتكون سببا لهدايتهم لمراد الله عز وجل. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. كل هذا لا يضربه الله عز وجل ويبين أنه آيات مجرد إيش أن ينبه الخلق عليها، لا، هم يشاهدون، لكن هذه فيها آيات توجب على الناس أن يهتدوا إلى صراط الله المستقيم. وهذا شيء كثير في القرآن. فالحاصل أيها الإخوة، على الإنسان أن يتدبر آيات الله الكونية وهي مخلوقاته، وآيات الله الشرعية في أحكامه وقرآنه. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. فإذا القرآن فيه آيات الله الشرعية لأن به هداية الخلق، والله جل وعلا يقول: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. وش قال بعدها؟ وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. إذن هو هداية، على الإنسان أنه يطلبه، يطلب الهدى من هذا القرآن. الله جل وعلا يقول: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. فعلى الإنسان أن يطلب الهدى بتدبر آيات الله الكونية والشرعية آيات الله الكونية في مخلوقاته كلها. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فهذه آيات يسوقها الله عز وجل للخلق ليدركوا بذلك مراده من هداية الله عز وجل إلى صراط الله المستقيم. كذلك من أسباب هداية الخلق إلى صراط الله المستقيم التواضع لله. والتواضع لله يا أخواني يكون سببا للهداية في قبول شرع الله والانقياد له. وذلك جاء في الأثر: من تواضع لله رفعه الله. لا يمكن لله، لا يمكن أن يكون رفعة المخلوق بكفره وبعده عن الهداية، لكنه إذا تواضع لله قبل شرع الله وانقاد له. فعلى الإنسان أن يكون متواضع للحق وللخلق، الحق يقبله إذا كان يوصل لمرضات الله. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما بين ما يقابل التواضع وهو الكبر، قال: الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق رد الحق، وغمط الناس احتقار الناس. إذن التواضع هو أن تتواضع للحق في قبوله، والخلق بعدم التكبر عليه. فكلما كان الإنسان متواضعا كان أقرب لأسباب الهداية. ولذلك تجدون أنتم أن الإنسان إذا كان فيه خصلة كبر يكون بعيد عن الهداية. حتى كفار قريش لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: نريد أن نهتدي، لكن لا تجعل أيامنا وأيام هؤلاء سواء. أنزل الله عز وجل: واصبر على نبيه واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. لأن التفرقة تنافي التواضع الذي يكون سببا لهدايتك. فعلى الإنسان أن يدرك أن التواضع سببا لهدايته فعليه به، وليبتعد عما هو في مقابله وضده وهو الكبر. كذلك من أسباب الهداية إلى صراط الله المستقيم حسن الصحبة، فإن حسن الصحبة من أسباب الهداية. وهذا قد بينه النبي صلى الله عليه وسلم، وقد بينه الله عز وجل حتى في القرآن. فعلى الإنسان أن يدرك أن للصحبة سبب في هداية الإنسان إلى صراط الله المستقيم. والصحبة نقصد بها الصحبة الصالحة، كالذي استهوته الشياطين في الأرض له أصحاب يدعونه حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا. فالصاحب ساحب، فعلى الإنسان أن يختر الصحبة الصالحة التي تعينه على هداية الله عز وجل له. وهذا أمر مشاهد، الإنسان الذي لا يبالي في من يصاحب حتى لو يعرف أن هذا الطريق جيد وهذا ممتاز وهذا يعني أقل خطر وغيره ما يسلكه. لماذا؟ لأنه متأثر بأصحابه. مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. المرء على دين خليله. حتى العوام، ما العوام؟ الناس العوام يقول: إذا غويت من الرجل يعني ما تدري وش هو، طيب زين ولا مو زين، شف قرينه، يعني شف صاحبه. يعني إذا سألت عن فلان قال لك: والله ما ندري عنه، ما تدري عنه. طيب من يصاحب؟ هو متأثر فيه. هذا أمر مشاهد ومجرب بالحس. فعليكم يا أخواني أن تصحب الأخيار وتحرص على صحبتهم. وهنا لطيفة أشير لها، أن بعض الإخوة يقول أنا أذهب لأخوة مستقيمين على هداية، لكني ما أجد، يعني مرات يروحون ما يعلموني، مرات يسوون كذا ما يسوون. ما يهمك هذه الأشياء، أنت صاحب الحاجة، أنت تلزمهم لأن الحاجة لك أنت. حين علمت علمت، ما علمت ما عليك، متى ما علمت أدرك. فعلى الإنسان أن لا يجعل للشيطان عليه سبيل. يأتيه الشيطان يقول هذولا مهمشينك، هذولا ما يشوفون لك، ما يبون صحبتك، ما عليك منهم. أنت لا تؤذي أحد بصحبتك، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، واحرص على مصاحبة الأخيار، تنال إن شاء الله بهم الهدى. كذلك من أسباب إدراك الهداية وصراط الله المستقيم، وهذا مما أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية، قال مشابهة أهل الهداية في الظاهر. مشابهة إيش؟ أهل الهداية في الظاهر، يعني إيش؟ اجعل ظاهرك مشابه لأهل الهدى، فإن من تشبه بناس امتثل طريقتهم. لا يمكنك تلبس زي أهل التقى وأنت يعني مخالف لهم، حتى لو لبسته فترة ينكشف أمرك. ولذلك جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من 25 جزءا من النبوة. إن الهدي الصالح والسمت الصالح، الطريقة والهيئة، كل هذه تجعل للإنسان أن يكون من المهتدي. ولذلك ظاهر الإنسان يدل على باطنه، والله جل وعلا في شريعته جعل لأهل الصلاح ظواهر. قصر الإزار هذا ظاهر حسن، لا يمكن تبي تستمر على هالوضع وأنت فيك طوية خبيثة. اللحية من السمات الظاهرة تمثلها، السمت الصالح، التؤدة، الروية فيما تتكلم به وفيما تنقله، لا يصير فيك خفة أو طيش. كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. بعض الناس كل ما سمع يسولف فيه، يلقي ما في جعبته لك وأنت اختر ما شئت. لا، الشيء اللي مثبت لا بأس بالتحدث به إن كان له ثمرة، لأن في أشياء ثابتة لكن التحدث بها ما فيها ثمرة. والإنسان ينبغي له أن يحرص حتى في أخباره أنه ما يأتي إلا بالأخبار الطيبة، حتى الناس تستبشر فيه. فلان ما يجيب إلا الأخبار الزينة. بعض الناس فلان مات، فلان صار فيه كذا، فلان جاء حادث كذا. ما نقول، لكن إيش؟ لا تكون أول من ينقل هذا الشيء. خبر ما أنت ما يعنيك، أو أنت لست مطالب بإيصال شيء مقررا عليك، لا تكون بشير شر. فموافقة أو مشابهة أهل الصلاح في الظاهر له أثر في هداية الناس أو في هدايتك إلى صراط الله المستقيم. ونختم بهذا التاسع، أظن التاسع من أسباب الهداية، وهو مخالفة أو نعم مخالفة أهل الريب والغواية في الظاهر. لا توافقهم، لا تكن من أهل الريب في زيك، في لبسك، حتى فيما تأتي من الأماكن وتبي الناس تظن فيك خير. من تشبه بقوم فهو منهم. إنسان ينتاب الأماكن المشبوهة، يجلس مع ناس فسقة ويبي الناس تظن فيه الخير، ما تظن فيك الخير، أنت اللي جبت الريبة لنفسك. تجلس مع ناس مدخنة، تجلس مع ناس يتعاطون، تبتعد عن أسباب الهداية. فعليك البعد أشد البعد عن مجالسة هؤلاء ومشابهتهم ومماثلتهم حتى في الظاهر. وذلك تجد أن الشريعة أغلقت باب إيش؟ مشابهة أهل الريب والغواية في كل شيء، حتى في كتب أهل العلم ينصون أنه إيش؟ يعزر من تشبه أو من تشبه بمجلسه بأواني أهل الخمر، يجي ويحط قلاصات اللي يشربون فيها الخمور والأشياء هذه، يقول يعزر فيها. لماذا؟ لأنه يتشبه في شيء ما له عليه السبيل، ويبعد عن هداية الصراط المستقيم. هذه أيها الأخوة أسباب أشرنا إليها مما دل عليها الكتاب والسنة ليسلكها الإنسان، لا لمجرد أن يسمعها، إنما ليسمعها ويعيها ويسعى في تحقيقها لتتحصل له الهداية التي بها مرضاة الله جل وعلا. نسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله رب العالمين، وشكر الله لفضيلة الشيخ هذه الكلمات الطيبة النيرة المباركة. ونفتح باب السؤال، ثلاث أسئلة، وقبل ذلك إذا كان هناك تعليق من شيخنا شيخ عبد الله ولا مداخلة الله يحفظه، فنفتح باب الأسئلة إخوان والمداخلات. صلى الله عليكم. حديث النبي صلى الله عليه وسلم في طلبه للمغفرة من الله سبحانه وتعالى في اليوم 100 مرة أو 70 مرة، هذا أيضا يدل على طلب الهداية وعلى أن الإنسان مقصر وواقع في الذنوب، فلو في توجيه فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذا أشرنا له من جملة الأسباب الصدق في التوبة وملازمة الاستغفار، فإن الصدق في التوبة يدل على طلب الهداية، لأنك لا تتوب لشيء وأنت لا تطلب هدايته، هذا أمر مستحيل بعيد. فصدق التوبة يمحص ويظهر للإنسان أنه ساع في هداية نفسه، ومما يعين الإنسان على صدق التوبة ملازمة الاستغفار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثير الاستغفار، والاستغفار لا غنى للخلق عنه، وإذلك تجد أن الأمم السابقة أنبياءهم يدلونهم على الاستغفار، ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، وقال نوح فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروا فإني أتوب إلى الله في اليوم أكثر من 70 مرة أو قال 100 مرة. وكان ابن عمر يقول كنا نعد للنبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة استغفر الله. وألفاظ الاستغفار أو صيغ الاستغفار كثيرة، يختار منها الإنسان ما شاء، إن شاء قال استغفر الله استغفر الله استغفر الله، كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه إذا انفتل من صلاة استغفر 3، وإن شاء قال استغفر الله وأتوب إليه، وإن شاء قال اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، أو اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت الغفور الرحيم، وإن شاء قال الله استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، يختار ما شاء من صيغ الاستغفار. فما أشار إليه الشيخ أن الاستغفار ينبغي أن يلهج به الإنسان في كل أحيانه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لا يغان على قلبي وإني لا استغفر الله في اليوم 100 مرة. فالإنسان إذا أكثر من الاستغفار لازم هداية من استغفره. نعم.
أحسن الله إليك. هل من أسباب الثبات يعني أن الإنسان يعمل على زيادة الإيمان، أو أن يدعو غيره للهداية، دعوة الغير للهداية، هل هي وسائل الثبات؟
نعم، دعوة الآخرين للهداية لا شك أنها سبب للثبات، وأنها كذلك سبب من أسباب إيش؟ الهداية. النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فالإنسان إذا دعا غيره للهداية لا شك أنه دليل على بغيته للهداية وطلبه الصادق للهداية وأخذه بأسباب الهداية. فإن شاء الله من سعى في هداية الآخرين فهذا سبب من أسباب الهداية. نعم تفضل.
يكون مضطر للتعامل مع هذا الرياض من جيرة أو تعامل في عمل أو في محيط يعني
كلها، ما هي الحد
المفروض يلتزم؟
يعني يلتزم ما لهم من حقوق، لكنه لا يجالسهم في حال إيش الريبة وغيره. يعني مثلا مجلسهم يعم بالغيبة والنميمة أو بتناول شيء محرم من الدخان أو غيره، ما يجلس معهم وإن كانوا جيرانه، لكن في ساعات ما عندهم الشيء هذا ممكن إيش يعني يحسن جواره ويحسن ملاطفته بالكلام، هذا يؤدي حق الله عليه لهم ويسأل الله الذي له. أما أنه يعني يفتح الباب على مصراعيه وينتاب مجالسهم ويجلس حتى معهم في مثلا في إذا كان المنكر ظاهر، لا هذا ما يوافقهم عليه، هذا بعد عن أسباب الهداية. والإنسان يتأثر ولا بد. نعم تفضل.
سمعت فتوى الشيخ فوزان يقول صاحب المنكر لا يجالس، طيب في مجلس يجلس فيه أبيك وعمك وبعض بلي عمومك وأخوانك وفيهم من يدخل،
ما تجلس معهم في حال التدخين، ما تجلس معهم، تخرج لين يخلص دخانك تدخل. وربما يمكن خروجك رسالة له أقوى من إيش كونك تقول له يا فلان فكنا من التدخين جزاك الله خير، أنت ضايق منه ولا شيء، لأن بعض الناس إذا قلت له قال أنا بعيد عنك ما أنا بجالس جنبك، لكن كونك أنت تطلع مرة مرتين بعدين يقول هذا شفيك كل مرة، يمكن يقول له ترى ما يحب الدخان، يمكن عادة إذا عنده حس يترك الدخان في محضرك. فأما أنك تجلس معهم وهم يدخنون لا شك أن هذا أول مرة تكون مشمئز ومتضايق، ثاني مرة بعدين إذا طال فيك الأمد تقول خلاص هو بعيد وأنا ما عليه، بعدين يمكن يقول لك والله ناولني البكيت عندك، لأنهم جريئين.
الختام نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والتيسير والهداية، ونشكر فضيلة الشيخ فرج مسعود حفظه الله على هذه الإجابات الطيبة المباركة، جعلها الله في ميزان حسناتنا وحسناته، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، جزاكم الله خيرا.